بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح ابن عقيل، وصلنا إلى المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، وصلنا إلى قول المصنف: وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهمة، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رمى. وكل وقت قابل ذاك، ذاك عن النصب، كل وقت قابل ذاك يعني النصب. يريد أن يقول إن كل وقت يقبل أن ينصب على الظرفية، أي وقت، لكن المكان لا، يختلف المكان. المكان لا يقبله إلا بالشروط الآتية: وما يقبله المكان إلا مبهمة، امسك مبهمة زي إيه؟ نحو الجهات والمقادير، تمام. وما صيغ من الفعل كمرما من رمى، يبقى ده اللي بيقبله المكان. يبقى هو الآن بيقول إيه؟ ما الزمان والمكان الذي يقبل النصب على الظرفية؟ فقال أي زمن ممكن يقبل، وقتا ساعة نهارا ليلا، أي زمن ممكن يقبل أن إيه؟ أن ينصب على الظرفية، تمام. وأما المكان فلا يقبل إلا المكان المبهم، يعني زي المسجد، البيت لا، المبهم زي فرسخ، غلوة، ميل، تمام، مش محددة، فوق، وراء، قدام، تحت، تمام. أو ما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، تقول رميت مرمى زيد، قعدت مقعد عمرو، يعني تصيغ منها في حاجة اسمها اسم المكان واسم الزمان يا شباب، صح؟ اسم الزمان والمكان تصاغ على وزن مفعل، وفي بعض الأحيان على مفعل بحسب تفاصيل صرفية ليس إيه ليس وقتها، تمام؟ فتقول مشرق الشمس ومغرب الشمس، ويصاغ اسم الزمان واسم المكان على نفس الايه، على نفس الصوره او نفس الصيغه، تمام. فمرمى تريد المرمى مكان الرمي، صح، مكان الرمي، مقعد تريد مكان القعود، تمام، مجلس، فتقول جلست مجلس زيد، قعدت مقعد عمرو. فدي الاحوال لو سئلت ما اسماء المكان التي تنصب على الظرفيه، اول شيء الاسماء المبهمه وتشمل الجهات والمقادير، ثاني شيء الاسم، اسم المكان المشتق من فعله ويذكر فعله في نفس الجملة، تقول قعدت مقعد زيد، ما ينفعش قعدت مجلس زيد، لا، قعدت مقعد زيد، جلست مجلس عمرو، رميت مرمى فلان. ففي تلك يبقى دي ثلاث أحوال ينصب، أو حالتين ممكن تعتبرها حالتين أو ثلاثة على التفصيل التي ينصب فيها المكان، واضح شباب؟ أما الزمان فممكن تنصبه في أي وقت.
ما هو الثلاثة؟
الثلاثة الجهات والمقادير واسم الايه وما صيغة من الفعل، تمام، أو اعتبرها اثنين اللي هي المبهم وما صيغة من الفعل، تمام. طيب قال: وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى، يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرت لحظة وساعة أو مختصا، تمام، سواء كان مختص ولا مبهم ما فيش مشكلة، إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة، أو بوصف نحو سرت يوما طويلا، أو بعدد نحو سرت يومين، ما فيش مشاكل، عادي الزمان يعني إيه في أريحية. وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. والمبهم كالجهات الست، ونحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، ونحو هذا كالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد، تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة، فتنصبهما على الظرفية. الغلوة زي ما قال الغلوة بفتح الغين المعجمة سكون اللام، فسرها المتقدمون بالباع، تمام، 100 باع، والباع مقدار ما بين أصابع يديك إذا مددتهما محاذيتين لصدرك، تمام، و ومنهم من قدر الغلوة برمية سهم قدر ما هي ترمي السهم، ومنهم من قدرها ب300 ذراع والميل 10 غلوات فهو 1000 باع، والفرسخ 3 أميال، والبريد 4 فراسخ، يعني من ضمن المقاييس القديمة. تمام. نعم كده ده معنى ايه؟ مقدار ما بين أصابع يديك إذا مددتهما محاذيتين لصدرك هكذا. ها الكيلو جديدة، الكيلو والمتر والأشياء دي جديدة، اسمها المقاييس الإنجليزية. لا بتختلف مع أيوة الآن هذه تقديرات بقى الغلوة كم كيلو بحسب، هم مختلفين في الغلوة. المشكلة شباب في الايه في المقادير القديمة أنها لم تكن دقيقة، يعني شوف من ضمن من ضمن تفسير الغلوة أنها رمية السهم. طب رمية ايه باختلاف الأشخاص باختلاف قوة الايه قوة السهم. فالمقاييس القديمة شوية فيها ايه فيها عدم ضبط، لانه تتوافق مع الامور الحضارية القديمة، يعني صح الاسلام فيه تقدم كذا فيه مش عارف ايه، لكن ده كان مناسب للزمن القديم. يعني الان تقدمت القياسات اصبح بالايه بالسنتي والملي والايه وما هو ادق منها، يعني الان اصبح فيه دقة في المقاييس كبيرة جدا. عصرنا عصر المقاييس، يلا انه يكون فلح في حاجة تمام، يلا يكون عصرنا فلح في شيء، ولا خايف في ايه في 99% ايه عصر الخيبة تمام. ولكن يلا هذه من ضمن الاشياء اللي ايه يعني الاشياء القليلة التي فلح فيها ان اتى بمقاييس دقيقة. ولذلك اذكر انا العلامة الدكتور حسين مؤنس تقريبا كان له كتاب رائع اسمه اطلس التاريخ الاسلامي، كان عندي منه نسخة في مصر، اطلس ضخم تتبع فيه التاريخ الاسلامي وقضى فيه ما يقارب 20 سنة، وقامت لجنة وكذا، يعني بذل فيه جهدا كبيرا، يعني كتاب فخم ضخم يعني عجيب. فالكتاب هذا لو تحصلوه على الانترنت يبقى رائع، يعني الحقيقة يجيب لك التاريخ الاسلامي على هيئة خرائط ويرسم لك الغزوات والمسلمون كانوا فين وكذا ودي المدينة ودي كل التاريخ الاسلامي بدقة وبتفاصيل، يعني في أطار عملت أخرى لكن مختصرة، يعني يجيب لك بعض الغزوات، لكن ده تتبع التاريخ الإسلامي والفتوحات حتى العصر الحديث، الفتوحات في الهند والصين وكذا وإيران والدول اللي تعاقبت على الايه على العالم الإسلامي باختلاف أجزائه، الدول اللي تعاقبت على إيران، الدول اللي تعاقبت على الهند، الدول اللي تعاقبت على الصين، الدول اللي تعاقبت في الأندلس، الدول اللي تعاقبت في الايه في أوسط العالم الإسلامي، على اليمن، على كذا، وكلها بالإيه كلها بالقراءة وكلها بالإيه بالتحديدات. فمن ضمن ما أنا كنت أقرأ في مقدمته وهذا الكلام لعله من حوالي 20 سنة أو شيء، فأذكر أنه كان يشتكي من التقديرات القديمة، فيقول لك لأنه كان يقول لك وغزوة مثلا بدر أو المكان الفلاني يبعد كذا، فيعطوا تقديرات غير دقيقة. قال فتعبت فيها جدا، يعني لأن تاريخنا أو الجغرافيا القديمة كانت إيه غير دقيقة، وهو عاوز يحطها بقى على الخريطة، خريطة طبعا مسألة صعبة، يعني الآن عاوز تحدد لها مكان، وتحدد لها مكان تحدده بالمقاييس، يعني المفروض إنه إيه بمقياس الرسم يطلع مضبوط في الواقع، فحاول يتحرى إيه إن يفعل هذا تمام. فلما حاول يتحرى هذا تعب فيه تعب إيه تعب شديد، واستمر مع إيه سنوات طويلة عانى منها. فأذكر دي من ضمن الايه من ضمن المعاناة. فده كتاب رائع حقيقة من الكتب اللي افتقدتها لما ايه لما تركت مصر، يعني ايه ده من الكتب اللي هي زي ما تقول لها ذكريات حلوة،
مش مطبوع
بس تحصلوا غالي جدا، يعني انا اذكر الكلام ده اشوف من 20 سنة وكنت اشتريته بحوالي 120 جنيه، يعني ده في هذا الوقت مبلغ كبير، يعني يجيب لك مجلدات كثيرة، يعني لأنه أصلا مصقول، ومن طبعا تعرفوا كل ما يزيد عدد الألوان في الصفحة يبقى سعرها غالي، كل ما تزيد الألوان تمام. القرايط طبعا ألوان كثيرة، وبعدين ورق مصقول، ورق يعني من ورق الايه سميك ومخصوص للايه مخصوص للخرائط، يعني فطبعا يستحق ويستحق فعلا يعني. بس انا اتوقع يمكن لو دورته على الانترنت ان ايه ان حصله يمكن نحصل منه ايه نسخه على الانترنت تبقى رائعه الحقيقه. لما تيجي تقرا في غزوه ولا تقرا في شيء تشوف فيه هترتاح جدا يعني. شو تتصور الغزوه, تتصور كيف الجيش يرسم لك خطط الجيوش كيف جاءت, تمام, الجيش الفلاني لما جاء دخل, الجيش العثماني لما جاء دخل مصر, وفين التقى مع الايه مع المماليك, ودي معركة الريدانية, ودي معركة كذا, وبعدين دخل ويرسم لك أسهم وأشياء يعني. بصراحة جهد جهد يعني من الكتب اللي هي يعني يعني زي تقول إيه يعملها الإنسان مرة في حياته فحقيقة كتاب جيد يعني. فنرجع إن شاء الله دوره على الإنترنت ولا حصلته. والله مش عارف ما 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 ما, ما كنت بكتب في وفاة بعض العلماء وكنت بفكر نفس التفكير يعني, هل توفي هل كذا مش عارف, لكن ربما لأنه كبير أنه من 20 سنة هو كان عنده حوالي 60 سنة كلام, لما كنا هناك كان عنده حوالي 60 سنة 65 سنة أو شيء من هذا القبيل يعني. فالله أعلم, نسأل الله أن يرحمه إن كان مات يجزي خيرا إن كان حيا. فالشاهد قال وأما مصير من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه. شوف هنا ده مهم, قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمر, فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي نحو جلست في مرمى زيد, فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا, تمام. ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة, ده الشاذ, لأن مقعد هنا نصبت على الظرفية مع أن فعلها ليس معها, واضح شباب, لأنه هو قال فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفيه نحو جلست في مرمى زيد, يعني لا صح أن تقول جلست مرمى زيد, تمام, فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا. وقول ومما ورد من ذلك يعني شاذا, كلمة ذلك يعني شاذا, تمام. إيش هو مني مقعد القابلة, ده من أمثال العرب. فهنا مقعد نصبت على الظرفية مع كونها الفعل ليس موجودا, صح, المفروض قعد مقعد, تمام, ومتجر الكلب ومناطة الثريا, بس لكن اللي خلى هذه الأشياء سائغة إنها أشبه بالمثل. هو مني مقعد القابلة ده مثل يقال للاهتمام بالشخص والعناية منه أنه قريب منك, لأن مقعد القابلة, القابلة تجلس قريبة جدا من المرأة, فده مثل أنه إيه جنبي على طول, تمام. اما بقى متجر الكلب يعني اهانه, اهو جالس جالس عند تحت رجلي, تمام. كلمه متجر الكلب ده معنى ايه, ومناط الثريا ده يعني عالي الارتفاع. فايه دي كلها امثال لاختلاف المكانه. فمقعد القابله يعني قريب, متجر الكلب يعني بعيد وحقير, قريب لكن او بعيد حقير, ومناط الثريا يعني في مكانه عاليه. قال في الحاشية شيخ محي الدين يقول العرب فلان مني مقعد القابلة يريدون أنه قريب كقرب مكان قعود القابلة عند ولادة المرأة من المرأة, ويقولون فلان مني مزجر الكلب يريدون أنه بعيد كبعد المكان الذي يزجر إليه الكلب, تمام, يعني يقصدون إيه في الحديقة ولا في الحوش بعيد. ويرد هذا الذم والاحتقار أيضا أنه بعيد وحقير, ويقولون فلان مني مناط الثريا, مناط الثريا يريدون أنه في مكان بعيد كبعد الثريا, لكن مع ارتفاع المكانة عمن يروم أن يتصل بها, وهذا كناية عن عدم إدراكه بالشرف والرفعة, يعني أنه فريد في شرفه ورفعة قدره, واضح شباب. فدي أمثال تستفيدونها أيضا, فالظاهر اللي سوغها أنها من الأمثال, والأمثال يتجوز فيها ما لا يتجوز في غيرها, دل إيه دل خلاها ما فيش ما يعتبر شاذا ولا شيء. قال أي كائن المقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا, والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا, ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلاف الكسائي, وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. خلي بالك أنه إذا ما قلنا أن إيه وشرط كون ذا, كون الكلام على إيش, لا وخصوصا اللي هو اسم المكان اللي هو مقعد, كونه مقيسا انك تنصبه على الظرفيه انه لازم يكون يجتمع مع الفعل اللي هو من نفس المادة صح؟ وشرط كون ذا مقيسا ان يقع، وشرط ان نصب اسم المكان على الظرفية ان يقع ظرفا ظرف لفعل اجتمع معه في اصل المادة تمام، لما في اصله معه اجتمع، يعني شرط ان تقول مقعده ومجلسه تمام، ان يكون ايه جلست مجلسه وقعدت مقعده، فده تأكيد على الكلام اللي تقدم، وشرط كون ذا مقيسا، لكن غير كده يبقى مسموع، ده هو مني مقعد القابله ومناط الثريا، ظرفا لما في اصله معه اجتمع، اي وشرط كون نصب مشتقه من المصدر مقيسا ان يقع ظرفا لما اجتمع معه في اصله، اي ان ينفصل بما يجامعه في الاشتقاق من اصل واحد، كمجامعه جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس فاصلهما واحد وهو الجلوس. وظاهر كلام المصنف ان المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان. خلص دي خلي بالك، رجع للكلام عن المقادير. اما المقادير فمذهب الجمهور انها من الظروف المبهمه، لانه ان كانت معلومه المقدار على اساسنا معلومه المساحه، لكن مش معروف هي فين. الان لما اقول لك فرسخ، طب الفرسخ ده من فين لفين، فين مكانه، ما تعرفش، فده وجه الابهام. والا المفروض الفرسخ معلوم مساحه معينه زي الكيلو، الكيلو معلوم، لكن فين كيلو، فين في هنا ولا في تعز ولا في عدن ولا في اي مكان، فبالتالي ده وجه الابهام تمام. قال واما أما المقادير فمذهب الجمهور انها من الظروف المبهمه، لانه ان كانت معلومه المقدار فهي مجهوله الصفه. وذهب الاستاذ ابو علي الشلوبين الى انها ليست من الظروف المبهمه لانها معلومه المقدار، هو نظر لايه، لانها معلومه العدد. واما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا مش محدد، ومختصا نحو جلست مجلس زيد. وظاهر كلامه ايضا ان مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فان مذهبهم انه مشتق من المصدر لا من الفعل، يعني تجاوز، لانه ما صيغ من الفعل، مش احنا بنقول ان المرمى او المشتقات تؤخذ من المصدر عند البصريين، فمقصده ده ايه، ما انتبهش ابن مالك، مع انه هو قال ان المصدر اصل واي اصله صح، لكن سهل. وظاهر كلامه ايضا ان مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، اي على مذهب الكوفيين، فان مذهبهم اي البصريين انه مرمى مشتق من المصدر لا من الفعل، لانه اصل الشقاق. واذا تقرر ان المكان المختص وهو ما له اقطار تحويه لا ينتصب ظرفا، ما هو المبهم بس، يبقى اللي ايه اللي له اقطار تحويه لا ينتصب، احنا بنتكلم على اللي بينتصب من ظرف المكان هو ما كان مبهما كالجهات والمقادير ومفعل، بشرط ان يكون فعلها معها، غير كده زي المسجد زي البيت زي المدرسة، دي اماكن لكن محددة فلا تنصب على الايه على الظرفية. قال وهو ما له اقطار تحويه لا ينتصب ظرفا، فاعلم انه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن، ونصب الشام مع ذهب، نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام. دي المسألة الأولى، رجع هو وظهر كلام ابن هشام ابن الشيخ محي الدين هنا، مش أنا كنت بدور عليه، دي المسألة اللي عرضت في أول حصة، دخلت الشام هل هي دي بحذف حرف الجر ولا منصوبة على الظرفية ولا مشبه بالمفعول به، مش كده؟ جاءت ثانية، نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام، واختلف الناس في ذلك، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، مع أنها مفروض ليست مبهمة، وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر، ده قوله، والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار، نحو مرضت زيدا، وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به أقوال. تكلمنا عليها سابقا صح؟ نرجع نقرا كلام الشيخ محي الدين بس في الاخر، اما ايه الشيء ايه وباقي شيء يسير استطيع اخلصه. مش كده الساعه تخلص كم هذه؟ تمام، اخلص الايه الدرس ونرجع نقرا ايه. وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذو التصرف الذي لزم ظرفيه او شبهها من الكلم. الان هو بيقسم الظروف الى ما يمكن ان يكون ظرف وغير ظرف، كما تقدم من الكلام، متصرف وغير عارف، متصرف وغير متصرف، زي كلمة ليل ونهار، أنا أقول زرتك ليلا أصبحت إيه منصوبة على الظرفية، وأقول ليل تهامة ليل جميل فتصبح إيه غير الظرف، فده متصرف. بينما زي كلمة فوق وتحت وراء وقدام، كلمات تلزم الايه؟ تلزم الظرفية، وقبل وايه وبعد هذه تنصب على الايه؟ الظرفية. فده غير متصرف، حتى وان جر بمن زي من قبل ومن بعد يبقى ايه؟ لان ده شبه الظرفية، ده يسموه ايه؟ علشان كده قال وغيره ذي التصرف. ايش تعريفه؟ الذي لزم ظرفية او شبهها، يعني يجرب حرف الجر. ما خرج، يعني ما تفتكر انه خرج لما تقول ايه من قبل ومن بعده، ما تفتكرش انه ايه انه كده ما اصبحش، لا، هي اصلا الجر يشبه الايه الظرفية، فكأنها في بيتها يعني، تمام. فبالتالي الفعل الظرف اللي هو متصرف اللي ممكن يأتي فاعل ومبتدأ وخبر، الظرف غير المتصرف اللي هو ملازم للظرفية او ينتقل الى شبهها اللي هو الجر بحرف الجر، ده يبقى ايه؟ يبقى لازما، صح؟ بس الظروف تنقسم الى تلك الاقسام. قال ينقسم اسم الزمان واسم المكان الى متصرف وغير متصرف. فالمتصرف من ظرف الزمان او المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان، فان كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سبت يوما وجلست مكانا، فيوما منصوب على الظرفية ومكانا منصوب على الظرفية، صحيح؟ ويستعمل مبتدأ النحو يوم الجمعة يوم مبارك، يبقى هنا مبتدأ وخبر، ومكانك حسن، مكانك مبتدأ، وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك، يبقى يوم الجمعة فاعل وارتفع مكانك فاعل. وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبه نحو سحر، إذا أردته من يوم بعينه، فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف، كقول إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وفوق نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا. والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد من عند ومن لدن، والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن نحو فرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقال خرجت إلى عنده، وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ، تمام، خرجت ما تجرش إلا بمن، خلاص يا شباب.
وما يرى ظرفا وغير ظرفي،
يعني الظرف الذي يرى في بعض الأحيان ظرف ويرى غير ظرف
في بعض الأحيان،
أيوة، يعني في أحيان يكون كده وأحيان يكون كده، زي كلمة يوم وليلة، تمام، ده المقصود، يعني متقلب متنوع، فده يبقى متصرف، يعني كأنه إيه ما يرى ظرفا، يعني اللي بعض الأحيان تلاقيه في الكلام ظرف ويرى غير ظرف في كلام آخر، مش في كلام واحد، يعني زي ما مثل الآن زرتك يوما، هنا رؤيا ظرفا، يوم الجمعة يوم جميل، رؤيا غير ظرف، هو ده معنى ايه وما يرى ظرفا وغير ظرف، يعني شوية فيه في كلام ظرف وتعاد تلاقيه فاعل وتلاقيه مبتدا، فده ايه فذو تصرف، فذاك ذو تصرف في العرف، تمام. قال والذي لزم الظرفية، خلاص هذا مش كده، طيب تعالى نشوف بقى الاخير، وقد ينوب عن مكان مصدره وذاك في ظرف الزمان يكثره، يعني ان ايه قد ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا، كقولك جلست قرب زيد، فقرب ده في الاصل مصدر لكن منصوب على الايه منصوب على الظرفية، وقد ينوب عن مكان مصدره، تمام، وذاك في ظرف الزمان يكثره، ده بالنسبة لايه للمكان، اي مكان قرب زيد، فحذف المضاف وهو مكان، واقيم المضاف اليه مقامه، فاعرب باعرابه وهو النصب على الظرفية، ولا ينقاس ذلك، فلا تقول آتيك جلوس زيد، تريد مكان جلوسه، ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس، فطلوع طلع طلوعا ده مصدر، لكن قام مقام الايه مقام ظرف الزمان هتنصبه على الظرفية، وقدوم الحاج وخروج زيد، والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر، تمام، يعني ده مقيس بالنسبة للزمان مفتوحة، لكن المكان سماعي زي كلمة قرب أو غيرها ليس إيه، عشان كده قال وقد ينوب عن مكان المصدر قد وذاك، أي النيابة في ظرف الزمان يكثره، تمام. طيب هنا شوف في الحاشية الشيخ محي الدين أتى بكلام جيد، قال ذكر الشارح تبعا للناظم واحدا مما ينوب عن الظرف، ويكمل لك ايش اللي بينوب عن الظرف وهو المصدر، وبين ان نيابة المصدر عن ظرف الزمان مقيسة، بحيث يجوز لك ان تنيب ما شئت من المصادر عن ظرف الزمان، وان نيابته عن ظرف المكان سماعية، يجب ألا تستعمل منه إلا ما ورد عن العرب، وقد بقي عليه أشياء تنوب عن الظرف زمانيا أو مكانيا. ده كلام جيد. الأول لفظ بعض ولفظ كل مضافين إلى الظرف، نحو بحثت عنك كل مكان وسرت كل يوم. كل بعض تتشكل بحسب ما يضاف إليها، لو أضيفت لمفعول مطلق يا شباب تنوب عنه صح، فلا تميل إيه كل الميل صح، فهنا مفعول مطلق تمام، لكن لما تجيب بعدها زمان تصبح تتشكل بما أضيف إليها تمام. بحثت عنك كل اليوم، يبقى كل هنا ظرف. بحثت عنك كل البحث، يبقى كل هنا مفعول مطلق، يبقى كل وبعض تتشكل بما ايه بما يضاف اليها. وسرت كل اليوم، وذلك من جهة ان كلمتي بعض وكل بحسب ما تضافان اليه، وقد مضى في باب المفعول المطلق انهما ينوبان عن المصدر في المفعولية المطلقة. اشوف دي قاعدة مهمة. وذلك من جهة أن كلمة بعض وكل بحسب ما تضافان إليه، دي كلمة مهمة، لأن دي تساعدك في إعراب إيه كل وبعض. وقد مضى في باب المفعول المطلق أنهما ينوبان عن المصدر في المفعولية المطلقة. طيب خلاص، يبقى كل وبعض بتنوب عن الإيه عن الزمان. الثاني صفة الظرف، نحو سرت طويلا أي زمنا شرقي القاهرة. الثالث اسم العدد المميز بالظرف، نحن صمت ثلاثة أيام، فأنت مقصودة تنصب ثلاثة هنا على الظرفية، وسرت ثلاثة عشر فرسخا. الرابع ألفاظ معينة تلوب عن اسم الزمان، نحو أحقا في قول الشاعر أحقا عباد الله أن لست صابرا ولا واردا إلا علي رقيبه، فحقا هنا فيعربها الظرف، ده أحد الأوجه، وإلا فبعضهم يجعلها مفعول مطلق، فيها أقوال كلمة حقا لكن خد فيها إعراب من إيه. وفي نحو قول الآخر أحقا أن ديرتنا استقلوا فنيتنا ونيتهم فريق، مختلفة يعني. وفي نحو قول الآخر أحقا بني أبناء سلم بن جندل تهددكم إياي وسط المجالس، أحقا ده الكلام ده اللي انتم إيه سمعته. وفي نحو قول الآخر أحقا أن أخطلكم هجاني، ده الظاهر الفرزدق أو جريح، أخطلكم يعني إيه زي ما تقول العيل حقكم يعني تمام. ده إيه ده بالنسبة لما ينوب عن الإيه عن ظرف الزمان. طيب نرجع لإيه لكلام الشيخ محي الدين اللي احنا أجلناه. قال في هذه المسألة أربعة أقوال للنحاة، ذكر الشارح منها ثلاثة اللي هي دخلت البيت وتكنت الدار وذهبت الشأمة. الأول أن هذه الظروف المختصة منصوبة على الظرفية كما انتصب الظرف المكان المبهم عليها، إلا أن ذلك الشاذ لا يقاس عليه. يبقى ده رأي أنها إيه تنصب على الظرفية، فتقول دخلت البيت سكنت الدار ذهبت الشأمة، تنصب الإيه البيت والدار والشأمة على الظرفية، ده قول بس شاذ، ونسبه الشلوبين للجمهور وصححه ابن الحاجب. الثاني أن هذه الأسماء منصوبة على إسقاط حرف الجار على نزع الخافض، ويعني على الحذف والإيطال كما انتصب الطريق في قول الشاعر لد بهز الكف يعسل متنوه فيه كما عسل الطريق الثعلب، أي كما عسل في الطريق تمام. وهذا مذهب الفارسية، ومن العلماء من ينسبه إلى سيبويه، وقد اختاره ابن مالك تمام. الثالث أن هذه الأسماء منصوبة على التشبيه بالمفعول به وتقدم، وذلك لأنهم شبهوا الفعل القاصر بالفعل المتعدي كما نصبوا الاسم بعد الصفة المشبهة، مثل ما قلت سابقا التي لا تؤخذ إلا من مصدر الفعل القاصر. قلت لكم أن في الصفة المشبهة أيضا يستحيون أن يقولوا إيه جاء رجل حسن وجهه، أن وجهه مفعول به، لأنه كلمة حسن في الأساس هي صفة مشبهة مأخوذة من فعل قاصر لازم، فيقول لك إزاي الصفة المشبهة تتاخذ من فعل إيه لازم وتبدع تنصب بها مفعول، فاستحيوا فيقول لك اللي بعد ذلك مشبه بالمفعول. طيب سهل. وذلك لأنهم شبهوا الفعل القاصر بالفعل المتعدي كما نصبوا الاسم بعد الصفة المشبهة التي لا تؤخذ إلا من مصدر الفعل القاصر، وهذا إنما يتم لو أن الأفعال التي تنصب بعدها هذه الأسماء كانت كلها قاصرة، يقصد أن بعضها متعدد. الرابع أن هذه الأسماء منصوبة على أنها مفعول به حقيقة، ده قراحة ما مفعول به وخلاص، ليش هتدوشونا؟ وعللوا هذا القول بأن نحو دخل تعدى بنفسه تارة وبحرف الجر تارة أخرى، وكثرة الأمرين فيه تدل على أن كل واحد منهما أصل. وهذا أيضا يتجه لو أن جميع الأفعال التي تنصب بعدها تنصب بعدها هذه الأسماء كانت من هذا النوع. رجع في مشكلة، قال لك صح في بعضها يتعدى زي دخل، لكن تنين ما بيتعدوش، إلا أن يخص هذا القول بنحو دخل مما له حالتان تساوتا في كثرة الورود بخلاف ذهب. تمام، أدى أربع أقوال: مفعول به مشبه بالمفعول، ظرف منصوب على الايه نزع الخافض، وكل اللي انت عاوزه خلاص وكله تمام. نعم، خاضع لاجتهادكم. ايوه اجتهدوا فيها، ما فيش مشكله عادي، يعني الشاهد كده في حاجه ايه، لما تقول لابنك العب بس في الايه في الدهليز، ما لا تخرج، تمام، العب في الحوش، روح هنا روح هنا، لكن في النهايه
لا تخرج،
لا تخرج، خرج خبطتم صح. فده نفس الشيء، انتوا اجتهدوا في الاربع اقوال دي، انت اخترت ده ده اختار ده سهل مش مشكله، لكن لا تروح طلع لي حاجه ثانيه تقول لي مثلا ايه مفعول مطلق، ايه اجتهاد ساعتها خرجت عن البيت اصدتك، تمام خلاص. برضو في حاشيه للشيخ محي الدين، ما زال الوقت معنا، مثل الشارح للظرف في الكلام على المتصرف به الذي لا يفارق النصب على الظرفيه بمثلين، احدهما سحر إذا أردت به سحر يوم معين وهذا صحيح، وثانيهما فوق، والتمثيل به لهذا النوع من الظرف غير صحيح، بل صواب أنه من النوع الثاني الذي لزم الظرفية أو شبهها بدليل مجيئه مجرورا بمن في قوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم وفي آيات أخرى. ومن الظروف التي لا تفارق النصب على الظرفية قط وعود، الظرفين للزمان أولهما الماضي وثانيهما المستقبل، وهما خاصان بالوقوع بعد النفي أو شبهه. ومنها أيضا بدل إذا استعملته بمعنى مكان، كما تقول خذ هذا بدل هذا. ومنها أيضا الظروف المركبة كقولك أنا أزورك صباح مساء، ومنزلتك عندنا بين بين. ومنها أيضا بين وبينما، ومنها مذ ومنذ إذا رفعت ما بعدهما وجعلتهما خبرين عنه فهما مبنيان على الضم أو السكون في محل نصب كقط وعوض. وقال تعليقا على إيه خرجت إلى عنده، إن ده خطأ، قال قد قال العرب الموثوق بعربيتهم حتى متى، فأدخلوا حتى على ظرف الزمان وقالوا إلى أين، وإلى متى فأدخلوا إلى الجر على ظرف الزمان والمكان، وهذا شاذ من جهة القياس. ومعنى هذا أنه يصح لنا إدخال حتى الجر على لفظ متى من بين أسماء الزمان، وإدخال إلى الجر على لفظ متى ولفظ أين من بين جميع الظروف اتباعا لهم، ولا يجوز القياس على شيء من ذلك. تمام، نعم. كيف نعرف هذا؟ كيف تعرفه ازاي؟ ده ظرف، ها؟
كيف نعرف
هذا؟ بين بين ده ظرف مبني على فتح الجزئين في محل نصب على الظرفية، زي بين بين صباح مساء، ده مبني بناء أحد عشر، فده إيه هكذا. وأخول أخول أيضا في ده في الحال، ففي ظروف وفي أحوال مبنية على فتح الجزئين، منها بين بين، وبعض القوم يسقط بين بين، فبين بين منصوب على فتح الجزئين، وأزورك صباح مساء، فصباح مساء مبني على فتح الجزئين في محل نصب على الظرفية. ايش معنى العبارة يعني؟ احقا ان يعني هو جيرانهم مشوا، فبيقول احقا ان جيرتنا استقلوا، استقلوا يعني ركبوا الايه؟ ركبوا مطاياهم مشوا، وفيهم المحبوبة طبعا، ما هي يدور عليهم ليش؟ ايه؟ فنيتنا ونيتهم فريق، يعني ايه؟ احولنا فاصبح في بيننا وبينهم بعد فريق، يعني مفترقة. نيتنا يعني فكرنا او مكاننا او تفكيرنا وهم أصبحوا في وادي ثاني زي ما تقول إيه، فأصبحوا في وادي وإحنا في وادي، أحقا مش مصدق نفس صبح الصبح بيدور ما لقاش المحبوبة، فرجع يقول أحقا أن جيراتنا استقلوا حملوا وشالوا الأشياء بتاعتهم ومشوا، فنيتنا ونيتهم فريقه، فأصبح إحنا في شأن وهم في شأن. نيتنا يعني ما قصدنا، وإشارة إلى الافتراق يعني، فنيتنا زي ما تقول يعني أصبح إحنا في شأن وهم في شأن خلاص يعني. صحيح الكلام ده مش مصدق هيغمى عليه تمام. ها ايش حقا بني ابناء سلمى بن جندلي بابن جندل تهددكم اياي وصف المجالس، وده برضو حقا انتم تهددتوني وصف المجالس، ده نوع من زي تقول السخريه، زي اقول احقا انت اتكلمت علي وقلت كذا امس وتهددت انك تفعل كذا، لا اكون هوريك يعني. فبقول حق ان انت قلت كذا ابناء بني ابناء سلمى بن جندل تهددكم اياي وصف المجالس احقا، زي ما قال ايش عنترة لما قال ايه النازلين دمي اذا لم القهما، مرت معنا شاهد من الشواهد ايه، مرت معنا في اول ابن عقيل النازرين اذا لم القهما دمي، يعني بيقول لك هنموته بس لما ما يكونوش ايه، لما اكون مش مواجه لهم وهم بعاد عني، فيقولوا ايه النازرين اذا لم القهما دمي، يقولوا ده احنا هنموته، ده احنا هنسيح دمه لما يكونوا بعيدين، لكن تعالوا في المعركه ما يستطيعوش يقولوا الكلام ده، لكن جالس في بيته بعيد ومثابه قال والله ده انا هشرحه هموته هسيح دمه تمام. فعنترة بيظهر منهم قال النازرين أو النازرين، النازرين إذا لم ألقهما دمي، نازرين ينذرون دمي يعني إيه يقتلوني، بس إيه قيدها بقوله اعترضها إذا لم ألقهما، لما يكونوا جالسين بعيد، فده نفس الشيء يعني إيه سخرية من المهدد أو من الإيه أو من الشخص المقابل تمام. يبقى كده تم الايه، تم المفعول دي تمام يا شباب. الان نشي منكم بقى ان شاء الله انكم تسمعوا ايه، سمعوا انتم الان معاكم المفعول له والمفعول دي صح. احنا عندنا حصه متى؟ الخمس مش كده، هتسمعوا بكره ان شاء الله. خلاص نسمع ايه، نسمع بكره، واللي كان في اشكال ولا سؤال اجبنا عليه على اساس نبدا بقى ايه معانا الدرس الكبير الاستثناء. وقفنا لا لسه المفعول معه، ها اخبط لكم المفعول معه بكره وتسمعوا خلاص بتسمعوا الكل ها. طيب عموما ممكن ادي لكم المفعول معه بكره ان شاء الله، وايه هو هياخد حصه وبعدين يوم السبت تسمعوا الايه، تسمعوا الجماعة، فانتوا استعدوا من الايه من الان تمام. انتهت الحصه اعتقد صح، 40 صح ايه. طيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.